ده وش في علمك مش لا انت اكيد السفر غير مش عارف واحدة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فإننا نلتقي في هذا المناسبة، مناسبة زفاف أخينا عبد الله. أحببت أن تكون هذه الكلمة والتي موضوعها مأخوذ من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مجموع الفتاوى، وهو عنوان رسالة سماها رحمه الله إخفاء الدعاء، إخفاء الدعاء. وصار والحمد لله كما هي عادة كثير من المطابع في هذه العصور أنهم يجمعون الكلام المتفرق ويجعلونه خفيف المحمل في مثل هذه المطويات، وبعض الناس هذه المطويات يستهين بها، بل وبعضهم يستخف بها رغم ما تحمله من أحكام وآيات من كلام الله تبارك وتعالى، وأحاديث صحيحة، وأحكام مجرد أحكام مع أدلتها. قلت هذه المطويات التي فيها خير كبير واستعملت الحمد لله في الدعوة وحصل بها نفع كبير، لا يضر كونها في مطوية مثل هذا التي عندنا، أو كانت كذلك في كتاب أو نحو ذلك. قلت هذا الموضوع الذي هو إخفاء الدعاء له فوائد، وطبعا المراد بإخفائه عدم الإعلان ورفع الصوت به ونحو ذلك. وقد ابتدأ رحمه الله هذه الفائدة بقوله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ادعوا ربكم كما جاء في سورة الأعراف، قال تبارك: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. والتضرع طبعا المراد به الذل والمسكنة، وهي الحالة التي يكون بها العبد بين يدي ربه عز وجل. والدعاء أيها الإخوة كما تعلمون جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جوامع كلمه، من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، جوامع الكلم من الكلام الذي مختصر في كلمتين أو ثلاث، ولكنك تجده يعني يضم تحته فوائد عديدة. هذا مما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم وخص به، من ذلك قوله: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، والدعاء كما تعلمون كذلك المراد به كما هو في ألسنة كثير من الناس أن الشخص يسأل ربه تبارك وتعالى، يسأله من خير الدنيا والآخرة في أي لحظة من لحظاته، في الليل في النهار. إلا أنه الدعاء إذا أراد الشخص أن يكون دعاؤه مستجابا، هناك آداب يلتزمها، هناك أوقات يتحراها، هناك صفات ينبغي أن يتعرف عليها. من بين تلك الصفات هي كما جاءت في هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا. التضرع عندما تبحث في هذه الكلمة وفي معناها تجد لا معنى لا إلا الذل والمسكنة. قال تبارك: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون أي يستكينوا لربهم ويذلوا ويخضعوا. هذه الحال مطلوبة أن يكون عليها الشخص وهو يدعو الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أمر بذلك: ادعوا ربكم تضرعا، أي وأنتم على هذه الحال. وقال كذلك خفية. والدعاء أيها الإخوة سلاح المؤمن، لا يستطيع أحد أن يستغني عنه. كثير منا ربما يقول لك كثير من المسائل نفرها لوحدي، نقدر عليها ونقدر كذا إلى آخره. يعني يكثر الإنسان من الدعاء، يدعو الله عز وجل. بل وبعض الناس قال في الدعاء أن الشيء إذا كان الله عز وجل قد كتبه لي فإنه سوف يأتيني ولو بدون دعاء، وغلطوا غلطا كبيرا. وبعضهم قال نحن في الحق لسنا الدعاء هذا إلا أنه نطلب الله عز وجل كما أمرنا، وإلا لا نطمع في أن الدعاء يأتينا بما نريده. هكذلك كذلك بعض الناس هكذا قال. لا أيها الإخوة، الدعاء سبب، العقيدة الصحيحة الدعاء سبب شرعي، دعاء سبب شرعي لتحصيل مطلوبك. ادعو الله تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة. قلت إلا أنه لما كان الدعاء بهذه المنزلة من الشريعة، الشيطان اجتهد على الناس في أن يفسد عليهم هذه العبادة. وبعض الناس يدعون بصفة جماعي، وبعض الناس ربما يدعون بأدعية لم تثبت في السنة، وبعضهم يعتدي كذلك في دعائه، وإلى آخر ذلك من كثير من البدع التي تفشت في الناس. إذن قلت من صفات الدعاء التي جاءت في القرآن الكريم قوله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وهذا كما قال الشيخ يتناول نوعي الدعاء، نوعي الدعاء المقصود به دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة هو المشهور على الألسنة، أن شخصا يسأل ربه تبارك، يسأله بمعنى يدعوه: اللهم اهدني، اللهم ارحمني، اللهم ثبتني، اللهم وفقني، هذا هو المعروف بالدعاء. ولكن أيضا الدعاء يطلق ويراد به دعاء العبادة، كل عبادة من عبادات تتعبد بها لرب العالمين تبارك وتعالى. فكأنه لسان حالك، لسان حالك ليس مقالك. أنك إذا قرأت القرآن أو طلبت العلم أو صليت أو صمت، كأنما تقول: اللهم ارزقني أجر من طلب العلم، أجر من صلى، أجر من صام. إذن الأمر إلى دعاء المسألة. نعم نعم قال: لكن هذا ظاهر في دعاء المسألة، ظاهر في دعاء المسألة متضمن دعاء العبادة. ولهذا أمر سبحانه وتعالى بإخفائه وإسراره. إذن أمر سبحانه وتعالى بإخفاء الدعاء وإسراره. قال الحسن، يقصد الحسن البصري رحمه الله: بين دعوة السر ودعوة العلانية 70 ضعفا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، أي ما كانت إلا أو ما كان دعاؤهم إلا همسا بينهم وبين ربهم. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا. إذا قلنا التضرع هو الذل والمسكنة، حال ينبغي أن يكون عليها الداعي وهو بين يدي ربه تبارك وتعالى. يجتهد في أن يكون على تلك الحال. إن كثير من الناس وهم يدعون الله عز وجل، الحال التي يستشعرونها يظنون كأنهم بينهم وبين الله عز وجل عهد أن يعطيهم كذا وكذا، وكأنه جاء يطلب العهد الذي له، أو كأن الله عز وجل التزم له، وهذا هو الحال التي يكون عليها. لا، إنما ينبغي أن يكون على حال التضرع والمسكنة. والله تبارك وتعالى ذكر كما في افتتاح سورة مريم، قال تبارك وتعالى: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى، ربما الشخص يقول كيف يكون النداء وكيف يكون الخفاء، لأن المعهود من كلمة النداء أنك تنادي في الغالب من يكون بعيدا، ولذلك كانت حروف النداء كلها تقريبا تنتهي بحرف مد يمتد معه الصوت، قل يا زي يا فلان أفلان أفلان إلى آخر الكلام. ولكن قال إذ نادى، نادى، والنداء طبعا لا يكون إلا بصوت، ولكنه لما كان الأمر يتعلق بالدعاء حصل ما حصل من أنه أخفى مع أنه منادي. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال: وفي إخفاء الدعاء فوائد. في إخفاء الدعاء فوائد، هذه الفوائد جمع رحمه الله حتى أوصلها إلى ربما العدد 10. قال: فوائد عديدة، أحدها أنه أعظم إيمانا، لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي من أقبل على ربه تبارك وتعالى وهو عنده هذه العقيدة، فهذا كذلك مما يستحق به أن يستجاب دعاؤه، يعلم بأن الله تبارك وتعالى مهما أصررت فإنه تبارك وتعالى يسمعك، مهما أصررت مهما أخفيت من صوتك فإن الله تبارك وتعالى كما قال: سواء منكم من سر القول ومن جهر به، سواء، يعني يستويان في علم الله تبارك وتعالى. نعم. ثانيا أنه أعظم في الأدب والتعظيم، أنه لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم، ومن رفع صوته لديهم مقتوه، ولله المثل الأعلى. فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا لخفض الصوت. من أدب، أدب من آداب وفائدة من فوائد أن الإنسان يعامل ربه تبارك وتعالى هذه المعاملة التي ربما يعني الملوك لو عوملوا بها لكان غاية في الأدب، فكيف برب العالمين تبارك وتعالى وله المثل الأعلى. الشخص إذا كان بين يدي ملك تراه يخفض صوته، بل ويخفض كل عضو منه، تراه يخفض بصره لا يرفعه، وتراه ربما يطأطئ رأسه، وتراه يجمع يديه، وتراه كذا وكذا من صفات، نعم، ويرى أنه مجرد إشارة كذا بيده في حضرة الملك كأنه سوء أدب. إذن كذلك رب العالمين أولى سبحانه وتعالى بأن يتأدب معه هذا الأدب الذي هو، وهو أنت بين يديه تدعوه أخفض من صوتك، فإنه لا يزيده رفعة الصوت أنك كأنك تسمعه ونحو ذلك. ثم كذلك ثالثها قال رحمه الله: أنه أبلغ في التضرع والخشوع. هذا التضرع المطلوب كما قال تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا، ينافيه أنك ترفع صوتك. رفع الصوت على كل حال يعني هناك مواضع محصورة معدودة فيها مطلوب رفع الصوت، التلبية مثلا، نعم، جاءت شرعا أنه أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا بلغوا الروحاء مكان بحت أصواتهم وهم قد انطلقوا من ذي الحليفة من المدينة لأجل ما كانوا يرفعون أصواتهم، لكن فيما عدا ذلك دائما الخصوص هو المطلوب. والدعاء حالة من حالات العبد وهو بين يدي ربه يدعوه ويعبده بالدعاء، فالمطلوب كذلك أن يكون خافضا لصوته لأنه أبلغ في التضرع. وكذلك رابعها، رابع الفوائد، أنه أبلغ في الإخلاص. الشخص الذي يرفع صوته طبعا لا يساعده ذلك على إخلاصه، لأنه سوف يسمع صوته وسوف يخرج ربما حتى وإن كان يدعو في قعر بيته، سوف يسمع صوته ربما بعض الناس، وربما كذلك يسأل ماذا كنت تفعل إلى آخر الكلام. وخامسها قال رحمه الله: أنه أبلغ في جمعية القلب. أبلغ في جمعية القلب على الله، نعم، أجمع الفقر على الذلة في الدعاء، فإن رفع الصوت يفرقه، رفع الصوت يفرق القلب. الشخص طبعا إذا رفع صوته سوف يحصل له من تشتت حاله، بحيث لا يستطيع إلا أن يكون في حالة ربما لا يكون فيها قد جمع أمره على الدعاء. وسادسها قال رحمه الله، وهو السادس من النكت البديعة، أنه دال على قرب صاحبه للقريب، لا مسألة نداء البعيد للبعيد. ولهذا أثنى الله عز وجل على عبده زكريا بقوله: إذ نادى ربه نداء خفيا. هكذا قال الله عز وجل: فلما استحضر القلب قرب الله عز وجل وأنه أقرب إليه من كل قريب، أخفى دعاءه فأمكنه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعنى بعينه في قوله في الحديث الصحيح: لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه في السفر، ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: أربعوا على أنفسكم، معناه هونوا على أنفسكم، لأن الصوت طبعا فيه ما فيه من التكلف والإجهاد والمشقة، أنت تبذل طاقة. نعم، يقول لهم صلى الله عليه وسلم: ما رآهم يرفعون أصواتهم بالذكر بالتكبير، نعم، قال لهم: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنكم تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحته. وقد قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذن واضح أن المراد بهذه الفائدة السادسة أن الشخص وهو يدعو الله عز وجل يشعر بأنه قريب من قريب، الله عز وجل قريب وأنت كذلك قريب منه. إذن ما الداعي إلى رفع الصوت؟ نحن رفع الصوت إنما هو بقدر ما، لو أن إنسانا أمن ونحن في هذا الجمع ورفع صوته رفعا زائد على الحاجة، لقلنا أنه في حق يعني لا ينبغي. لكن إذا كان الشخص يصلي مع اثنين ورفع صوته صوت مرتفع، أنت لست مؤذن، أنت تقرأ وإنما تسمع فقط من يليك. إذا زاد العدد وصار صفوف وصفوف وصفوف، نعم مطلوب منك أن ترفع صوتك بقدر ما تسمع إن أمكن إلى آخر صف، وما زاد على ذلك في الحق غير محتاج إليه. الشخص وهو يدعو الله عز وجل يشعر بأنه لا حاجة إلى رفع الصوت، أنت لا تدعو بعيدا وإنما تدعو قريبا. وهذه نكتة قال المؤلف رحمه الله هي نكتة بديعة، بديعة بمعنى ربما الشخص لو تأمل يجد فيها ما فيها من يعني الفائدة الكبيرة، وهو أن الشخص يشعر بقربه من الله تبارك وتعالى. نعم، وكذلك الفائدة السابعة، نحن نتكلم في فوائد إخفاء الدعاء أيها الإخوة، لأن يعني ربما بعضنا، نعم والحمد لله ملتزم بهذا الأدب، ولكن ربما عندما يسمع هذه الفوائد يزداد تمسكا بهذا الذي كان عليه من إخفاء الدعاء، وأن الدعاء لا داعي إلى رفع الصوت به، بل إخفاؤه هو الذي يناسب الذل والمسكنة ويناسب الخضوع ويناسب كذلك كل الأحوال المطلوبة للداعي وهو يدعو الله عز وجل. وآخرها ما ذكرناه وهو الشعور بالقرب من الله عز وجل، إذا كنت قريبا منه فلا داعي لرفع صوتك. نعم، إذا سابع هذه الفوائد أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب بخلاف ما إذا رفع صوته، فإن الذي يرفع صوته في الدعاء يرفع صوته، سيما إذا كان الرفع الذي فيه تكلف وفيه مشقة وفيه إجهاد. هل تتصورون مثلا أنه سوف يبقى ربما مدة زمنية تطول، ربما سوف يرهق، سوف يتعب، وسوف يقول: أنا فقط بقي عندي قليلا من هذا الدعاء وسوف أكمله، بل وربما يكمله على مضض، بخلاف الذي يكون خافضا صوته، إنما هو يدعو دعاء ليس فيه كلفة وليس فيه مشقة. نعم، إذن هذا كذلك من فوائد خفض الصوت بالدعاء أو الدعاء الخفي. ثامنها قال أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات، فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدري به أحد، فلا يحصل على هذا تشويش ولا غيره، وإذا جهر به فرط نعم وإذا جهر به نعم ربما المقصود به رحمه الله أنه يقول فرط نعم فرطت له الأزواج البشرية، ولا بد
أرواح البشرية
الأرواح البشرية نعم. قال ولا بد وما نعته وعارضته لو لم يكن إلا أن تعلقها به يفزع عليه همته فيضعف أثر الدعاء، ومن له تجربة يعرف هذا، فإذا أسر الدعاء أمن هذه المفسدة. إذن يقصد رحمه الله أنه بهذا الشخص إذا أخفى دعاه وكان يدعو بدعاء فإنه يسلم من التشويشات، ويسلم كذلك من احتمال الإذاية لمن حوله من الناس. نعم. قال وتاسعها وأعظم أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد، ولكل نعمة حاسد على قدر حاسد على قدر تلك النعمة دقت أو جلت، ولا نعمة أعظم من هذه النعمة، فإن أنفس الحاسدين متعلقة بها، وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته على الحاسد. نعم. إذن كذلك الشخص وهو يدعو الله تبارك وتعالى لا شك أنه محسود، والشخص الذي يشعر بنعمة يتمتع بها من الله تبارك وتعالى إذا أراد المحافظة عليها فالمطلوب منه إخفاؤها، وليس لا بد أن يظهر للناس، كما قال تبارك وتعالى في شأن إخوة يوسف قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إذن كذلك الدعاء متى ما جهرت به فكأنك تحمل الآخرين على أن يحسدوك، لأن هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى أن وفقت للدعاء. نعم. قال وقد قال يعقوب ليوسف عليه السلام لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وكم من صاحب قلب وجمعية وحال نعم دفع الله تعالى قد تحدث بها وأخبر بها فسلب تلك النعمة نعم بسبب ما جهر به. نعم. لأنه هذا كذلك من ذكرنا قلنا السابع أو التاسع. نعم. عاشرها أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه وتعالى، متضمن للطلب والثناء عليه بأوصافه وأسمائه، فهو ذكر وزيادة، كما أن الذكر سمي دعاء لتضمنه للطلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله، فسمى الحمد لله دعاء وهو ثناء محض، لأن الحمد متضمن الحب والثناء، والحب أعلى أنواع الطلب، فالحامد طالب للمحبوب، فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب. فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب، فهو دعاء حقيقة، بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه. نعم. وكأن المؤلف رحمه الله يريد أن يوضح بأن قال والمقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه، وقد قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. الذي يدعو الله تبارك وتعالى دعاء المسألة هو ذاكر في نفس الوقت، هو ذاكر، وما هو المطلوب من الذاكر؟ المطلوب من الذاكر وما قاله تبارك وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، إذن فلا بد أن يكون ما دام هو داعي وهو ذاكر كذلك، فليذكر الله عز وجل على الصفة التي قالها تبارك وتعالى وأمر بها. أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكره في نفسه، قال مجاهد وابن جريج أمروا أن يذكروا في أن يذكروه في الصدور بالتضرع والاستكانة دون رفع الصوت والصياح. وتأمل كيف قال في آية الذكر واذكر ربك، وفي آية الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخيفة، فذكر التضرع فيهما. إذن الذكر الذي يذكر الله تبارك وتعالى كذلك ينبغي أن يكون على هذه الصفة، وهو أن يحاول ويجتهد في أن يذكر الله تبارك، سيما الذكر اللساني. وإلا في الحقيقة كل إنسان في حال من أحوال العبادة فهو ذاكر لله تبارك وتعالى، مستحيل إنسان يكون في عبادة من العبادات وهو لا يذكر الله، يؤديها أداء هكذا كأنه لا يستشعر أنه يعبد الله فهو ذاكر. ولكن مراد المؤلف رحمه الله هنا المراد به الذكر اللساني، المطلوب فقط أن يحرك ما يحرك أثناء الذكر من الشفتين أو غيرها، نعم، ويكون ذلك بخفض الصوت. إذن الدعاء كذلك، الدعاء لا داعي الإنسان يرفع صوته في الدعاء، ولا داعي كذلك أن يفعل بعض الأحوال التي تنافي الدعاء، إن لم يكن مثلا فيه رفع اليدين مثلا مطلوب كذلك. وكذلك يعني ما يكون أيضا من ثناء على الله عز وجل وحمده والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام قبل الدعاء، ثم بعد ذلك يتفرغ للدعاء. نعم، قال فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها، ولا بد لمن أكثر من ذكر الله أن يثمر له ذلك محبة، والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل تضره، لأنها توجب التواني والانبساط. نعم، وربما أتت بكثير من الجهل، نعم، وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أن استغنوا بها عن الواجبات، وقالوا المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب وإقباله على الله ومحبته له، فإذا حصل المقصود والاشتغال بالوسيلة فالاشتغال بالوسيلة باطل. يعني بعض الناس هكذا فهموا أن الدعاء المقصود بالإقبال على الله عز وجل، إذا حصل لك هذا ولو بالصلاة أو بالصوم أو بالزكاة أو غير ذلك أقبلت على الله عز وجل، فإذا استغنيت كأنه عن الدعاء، وهذا كذلك انحراف. نعم، قال ولقد حدثني رجل أنه أنكر على بعض هؤلاء خلوة له ترك فيها الجمعة، فقال له الشيخ: أليس الفقهاء يقولون إذا خاف على شيء من ماله فإن الجمعة تسقط؟ فقال له: بلى. فقال له: فقلب المريد أعز عليه من 10 دراهم. أو كما قال. إذن هذا من انحرافات الصوفية في ما يفهمونه من بعض أمور الشريعة. بعضهم هكذا يقول أنه قال لو شخص أنكر عليه غيابه عن الجمعة واشتغاله بالخلوة، الخلوة معناها مكان ينعزل فيه المتعبد الزاهد، نعم، ويزعم أنه بخلوته هذه يحقق كثير من مقاصد الشريعة الذي هو جمع القلب على الله عز وجل، وأنه يستغني عن هذه المناسبات الشرعية كالجمعات مثلا وكمجالس العلم وكحضور الصلوات الخمس في المساجد ونحو ذلك. واستدل بهذا الاستدلال، قال الفقهاء يفتون أن من خاف مثلا أنه إذا ذهب إلى الجمعة سرق له بعض دراهمه، قال كذلك الزاهد أو المتعبد قلبه أعز عليه من الدراهم، إذن فهو أولى بأن يبقى وربما كذلك يبتعد عن الجمعة. نعم، إذن أيها الإخوة هذه تقريبا مجموع الفوائد التي المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المطوية التي بين أيديكم أشار إليها، قلت هي فوائد إخفاء الدعاء، فوائد إخفاء الدعاء. والدعاء قلت هو عبادة، بل هو من أجل العبادات، العبد وهو يدعو الله تبارك وتعالى لا شك أنه يستحضر كثير من أوصاف العبد. من ذلك أولا شعوره بأنه فقير إلى ربه تبارك وتعالى، فقير إلى الله عز وجل، واعتقاده أن الله عز وجل بيده خزائن السماوات والأرض، وأنه تبارك وتعالى جواد، وأنه كريم، وأنه تبارك وتعالى إذا سئل أعطاه، بل يحب من العبد أن يسأله، أن يسأله. ولأجل ذلك تبارك وشرع لنا مواسم ومواطن وأوقات وحالات، الشخص إذا أراد لدعائه أن يستجاب ويقبل عند الله تبارك وتعالى، من ذلك أن يستقبل قبلة عن الدعاء، ويرفع يديه ويثني على الله عز وجل بين يدي الدعاء، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ولا يقول مثلا أن الدعاء لا أدعو الله تبارك وتعالى إلا عندما يكون الأمر عظيما أو كبيرا أو شيء من الأمور، لا، اسأل الله عز وجل حتى شسع النعل، ماذا يضرك أن تدعو الله تبارك وتكثر من الدعاء. والأدعية أيها الإخوة كذلك قلت من مواطن إجابة الدعاء التي شرعها الله لنا تبارك وتعالى، يريدنا أن نتحراها. من ذلك يوم الجمعة ساعة الأخيرة منه، وكذلك والعبد بين يدي ربه ساجدا في الصلاة، وكذلك الثلث الأخير من الليل، وكذلك عند المطر، عند نزول المطر، نعم، وكذلك في ساحة الحرب قتال، وكذلك الشخص وهو مسافر، وكذلك وهو صائم. هذه حالات ينبغي للشخص أن يتحراها إذا أراد لدعائه أن يستجاب، بل ويجتهد، بل ولا يجوز له في دعائه يقول اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مستكره له، بل وليعزم المسألة ويدعو الله تبارك وتعالى وهو يعتقد يرجو يعظم الرجاء في الله عز وجل، أن أي ملمة ألمت بالناس فإن الله تبارك وتعالى قادر على أن يزيلها في أي لحظة من اللحظات. فلنكثر الدعاء أيها الإخوة في جميع ما نرجوه من الله عز وجل، وليدعو الإنسان لنفسه ولإخوانه بالثبات والاستقامة والهداية، بالثبات على السنة والموت على الإسلام، وإلى آخر ذلك مما يدعو به لنفسه ولإخوانه من المسلمين. مع أن في الناس شاعت، على كل حال شاعت بدع في الدعاء، بدع منتشرة، والذي ربما تأملها يجد أن كثيرا ممن هو محافظ عليها تجده أجهل الناس بآداب الدعاء. من ذلك أنك إذا سألته هل تحفظ شيئا من الأدعية المأثورة، ربما لا يكاد يحفظ منها شيئا، نعم، وهذا في الحقيقة إنما هو جزاء وفاق. أعرض عن السنة فوجد نفسه تائه في أنواع وألوان من الأدعية لم تثبت. ولذلك فإن من آداب الدعاء الإخوة التي ينبغي للشخص أن يعرف، أن يحفظ ما استطاع من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت مهما تجتهد في صياغة أدعية تعبر بها بتعبيرك، فإنه ربما قد يكون منك الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على رجل ووجده يرتعد كالفرخ، معناه كالطائر الصغير. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلك دعوت ربما بدعوة يعني ليس فيها صلاحك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، نعم، قال دعوت قلت اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، هكذا دعا. ويظن أن الدعاء صحيح لا بأس به، نعم، مقصود هذا الدعاء قال معناه ما كنت تريد أن تعذبني به في الآخرة من العذاب فيعني عجل لي به في الدنيا، قال لا، هذا الدعاء غير صحيح. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كانت الوفاة خيرا لي، أو الممات خيرا لي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيها الإخوة الأدعية التي يدعو بها الناس كثير منها ربما يكون فيه ما يكون من الغلط. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء والطهور، يعتدون، يعتدون بمعنى يتجاوزون الحدود، ويقعون في أمور لا يجوز لهم أن يدعون بها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فالدعاء يا إخوة عبادة من عبادات ينبغي للواحد من أن يهتم بها ويعتني بها ويعرف أحكامها، لأن كل عبادة تعلمون أنها لا تقبل، لا تقبل إلا أن تكون نعم على الوجه الشرعي، وأن يكون العبد فيها مخلصا لله تبارك وتعالى. إذا أكتفي بهذا القدر، وأظن كثير منكم حصل على نسخة من هذه المطوية التي بين أيديكم، ف يعني فيها ما فيها من مثل هذه الفوائد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مش
عندكم
مش لا يمكن السفر غير مش عندنا مش واحد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإننا نلتقي في هذا المناسبة، مناسبة زفاف أخينا عبد الله، أحببت أن تكون هذه الكلمة والتي موضوعها مأخوذ من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مجموع الفتاوى، وهو عنوان رسالة سماها رحمه الله إخفاء الدعاء، إخفاء الدعاء. وصار والحمد لله كما هي عادة كثير من المطابع في هذه العصور أنهم يجمعون الكلام المتفرق ويجعلونه خفيف المحمل في مثل هذه المطويات، وبعض الناس هذه المطويات يستهين بها، بل وبعضهم يستخف بها رغم ما تحمله من أحكام وآيات من كلام الله تبارك وتعالى، وأحاديث صحيحة، وأحكام مجرد أحكام مع أدلتها. قلت هذه المطويات التي فيها خير كبير واستعملت الحمد لله في الدعوة وحصل بها نفع كبير، لا يضر كونها في مطوية مثل هذا التي عندنا، أو كانت كذلك في كتاب أو نحو ذلك. قلت هذا الموضوع الذي هو إخفاء الدعاء له فوائد، وطبعا المراد بإخفائه عدم الإعلان ورفع الصوت به ونحو ذلك. وقد ابتدأ رحمه الله هذه الفائدة بقوله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. ادعوا ربكم كما جاء في سورة الأعراف، قال تبارك: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. والتضرع طبعا المراد به الذل والمسكنة، وهي الحالة التي يكون بها العبد بين يدي ربه عز وجل. والدعاء أيها الإخوة كما تعلمون جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جوامع كلمه، من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، جوامع الكلم من الكلام الذي مختصر في كلمتين أو ثلاث، ولكنك تجده يعني يضم تحته فوائد عديدة. هذا مما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم وخص به، من ذلك قوله: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة، والدعاء كما تعلمون كذلك المراد به كما هو في ألسنة كثير من الناس أن الشخص يسأل ربه تبارك وتعالى، يسأله من خير الدنيا والآخرة في أي لحظة من لحظاته، في الليل في النهار. إلا أنه الدعاء إذا أراد الشخص أن يكون دعاؤه مستجابا، هناك آداب يلتزمها، هناك أوقات يتحراها، هناك صفات ينبغي أن يتعرف عليها. من بين تلك الصفات هي كما جاءت في هذه الآية: ادعوا ربكم تضرعا. التضرع عندما تبحث في هذه الكلمة وفي معناها تجد لا معنى لها إلا الذل والمسكنة. قال تبارك: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، أي يستكينوا لربهم ويذلوا ويخضعوا. هذه الحال مطلوبة أن يكون عليها الشخص وهو يدعو الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أمر بذلك: ادعوا ربكم تضرعا، أي وأنتم على هذه الحال. وقال كذلك خفية. والدعاء أيها الإخوة سلاح المؤمن، لا يستطيع أحد أن يستغني عنه. كثير منا ربما يقول لك كثير من المسائل نفرها لوحدي، نقدر عليها ونقدر كذا إلى آخره. يعني يكثر الإنسان من الدعاء، يدعو الله عز وجل. بل وبعض الناس قال في الدعاء أن الشيء إذا كان الله عز وجل قد كتبه لي فإنه سوف يأتيني ولو بدون دعاء، وغلطوا غلطا كبيرا. وبعضهم قال نحن في الحق لسنا الدعاء هذا إلا أنه نطلب الله عز وجل كما أمرنا، وإلا لا نطمع في أن الدعاء يأتينا بما نريده. وكذلك كذلك بعض الناس هكذا قال. لا أيها الإخوة، الدعاء سبب، العقيدة الصحيحة الدعاء سبب شرعي، دعاء سبب شرعي لتحصيل مطلوبك. ادعو الله تبارك وتعالى من خير الدنيا والآخرة. قلت إلا أنه لما كان الدعاء بهذه المنزلة من الشريعة، الشيطان اجتهد على الناس في أن يفسد عليهم هذه العبادة. وبعض الناس يدعون بصفة جماعية، وبعض الناس ربما يدعون بأدعية لم تثبت في السنة، وبعضهم يعتدي كذلك في دعائه، وإلى آخر ذلك من كثير من البدع التي تفشت في الناس. إذا قلت من صفات الدعاء التي جاءت في القرآن الكريم قوله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وهذا كما قال الشيخ يتناول نوعي الدعاء، نوعي الدعاء المقصود به دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة هو المشهور على الألسنة، أن شخصا يسأل ربه تبارك، يسأله معناه يدعوه: اللهم اهدني، اللهم ارحمني، اللهم ثبتني، اللهم وفقني، هذا هو المعروف بالدعاء. ولكن أيضا الدعاء يطلق ويراد به دعاء العبادة، كل عبادة من عبادات تتعبد بها لرب العالمين تبارك وتعالى. فكأنه لسان حالك ليس مقالك، أنك إذا قرأت القرآن أو طلبت العلم أو صليت أو صمت كأنما تقول: اللهم ارزقني أجر من طلب العلم، أجر من صلى، أجر من صام. إذن الأمر إلى دعاء المسألة. نعم قال: لكن هذا ظاهر في دعاء المسألة، ظاهر في دعاء المسألة متضمن دعاء العبادة. ولهذا أمر سبحانه وتعالى بإخفائه وإسراره. إذن أمر سبحانه وتعالى بإخفاء الدعاء وإسراره، قال الحسن، يقصد الحسن البصري رحمه الله، بين دعوة السر ودعوة العلانية 70 ضعفا. ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء، وما يسمع لهم صوت، أي ما كانت إلا أو ما كان دعاؤهم إلا همسا بينهم وبين ربهم. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا. إذا قلنا التضرع هو الذل والمسكنة، حال ينبغي أن يكون عليها الداعي وهو بين يدي ربه تبارك وتعالى، يجتهد في أن يكون على تلك الحال. إن كثير من الناس وهم يدعون الله عز وجل، الحال التي يستشعرونها يظنون كأنهم بينهم وبين الله عز وجل عهد أن يعطيهم كذا وكذا، وكأنه جاء يطلب العهد الذي له، أو كأن الله عز وجل التزم له، وهذا هو الحال التي يكون عليها. لا، إنما ينبغي أن يكون على حال التضرع والمسكنة. والله تبارك وتعالى ذكر كما في افتتاح سورة مريم، قال تبارك وتعالى: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. إذ نادى، ربما الشخص يقول كيف يكون النداء وكيف يكون الخفاء، لأن المعهود من كلمة النداء أنك تنادي في الغالب من يكون بعيدا، ولذا كانت حروف النداء كلها تقريبا تنتهي بحرف مد يمتد معه الصوت، قل يا زيد، يا فلان، أفلان، أفلان، إلى آخر ذلك. ولكن قال إذ نادى، نادى، والنداء طبعا لا يكون إلا بصوت، ولكنه لما كان الأمر يتعلق بالدعاء حصل ما حصل من أنه أخفى مع أنه منادي. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال: وفي إخفاء الدعاء فوائد. في إخفاء الدعاء فوائد، هذه الفوائد جمع رحمه الله حتى أوصلها إلى ربما العدد 10. قال: فوائد عديدة، أحدها أنه أعظم إيمانا، لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي من أقبل على ربه تبارك وتعالى وهو عنده هذه العقيدة، فهذا كذلك مما يستحق بها أن يستجاب دعاءه، يعلم بأن الله تبارك وتعالى مهما أصررت فإنه تبارك وتعالى يسمعك، مهما أصررت، مهما أخفيت من صوتك فإن الله تبارك وتعالى كما قال: سواء منكم من سر القول ومن جهر به. سواء، يعني يستويان في علم الله تبارك وتعالى. نعم. ثانيا أنه أعظم في الأدب والتعظيم، أنه لأن الملوك لا ترفع الأصوات عندهم، ومن رفع صوته لديهم مقتوه، ولله المثل الأعلى. فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا لخفض الصوت. من أدب، أدب من أدب، وفائدة من فوائد أن الإنسان يعامل ربه تبارك وتعالى هذه المعاملة التي ربما يعني الملوك لو عوملوا بها لكان غاية في الأدب، فكيف برب العالمين تبارك وتعالى وله المثل الأعلى. الشخص إذا كان بين يدي ملك تراه يخفض صوته، بل ويخفض كل عضو منه، ترى يخفض بصره لا يرفعه، وتراه ربما يطأطئ رأسه، وتراه يجمع يديه، وتراه كذا وكذا من صفات، نعم، ويرى أنه مجرد الإشارة كذا بيده في حضرة الملك كأنه سوء أدب. إذن كذلك رب العالمين أولى سبحانه وتعالى بأن يتأدب معه هذا الأدب الذي هو، وهو أنت بين يديه تدعوه أخفض من صوتك، فإنه لا يزيده رفعة صوتي أنك كأنك تسمعه ونحو ذلك. ثم كذلك ثالثها قال رحمه الله أنه أبلغ في التضرع والخشوع. هذا التضرع المطلوب كما قال تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا، ينافيه أنك ترفع صوتك. رفع الصوت على كل حال يعني هناك مواضع محصورة معدودة فيها مطلوب رفع الصوت، التلبية مثلا، نعم، جاءت شرعا أنه أن الصحابة رضي الله عليهم كانوا إذا بلغوا الروحاء مكان بحت أصواتهم وهم قد انطلقوا من ذي الحليفة من المدينة لأجل ما كانوا يرفعون أصواتهم، لكن فيما عدا ذلك دائما الخصوص هو المطلوب، والدعاء حالة من حالات العبد وهو بين يدي ربه يدعوه ويعبده بالدعاء، فالمطلوب كذلك أن يكون خافضا لصوته لأنه أبلغ في التضرع. وكذلك رابع الفوائد أنه أبلغ في الإخلاص. الشخص الذي يرفع صوته طبعا لا يساعده ذلك على إخلاصه، لأنه سوف يسمع صوته وسوف يخرج ربما حتى وإن كان يدعو في قعر بيته، سوف يسمع صوته ربما بعض الناس، وربما كذلك يسأل ماذا كنت تفعل إلى آخر الكلام. وخامسها قال رحمه الله أنه أبلغ في جمعية القلب، أبلغ في جمعية القلب على الله، نعم أجمع على الذلة في الدعاء، فإن رفع الصوت يفرقه، رفع الصوت يفرق القلب. الشخص طبعا إذا رفع صوته سوف يحصل له من تشتت حاله بحيث لا يستطيع إلا أن يكون في حالة ربما لا يكون فيها قد جمع أمره على الدعاء. وسادسها قال رحمه الله، وهو السادس من النكت البديعة، أنه دال على قرب صاحبه للقريب، لا مسألة نداء البعيد للبعيد. ولهذا أثنى الله عز وجل على عبده زكريا بقوله إذ نادى ربه نداء خفيا، هكذا قال الله عز وجل، فلما استحضر القلب قرب الله عز وجل وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى دعاءه، أمكن أخفى دعاءه فأمكنه. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعنى بعينه في قوله في الحديث الصحيح، لما رفع الصحابة أصواتهم بالتكبير وهم معه في السفر، ماذا قال لهم صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم أربعوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم، معناه هونوا على أنفسكم، لأن الصوت طبعا فيه ما فيه من التكلف والإجهاد والمشقة، أنت تبذل طاقة. نعم يقول لهم صلى الله عليه وسلم المرأة يرفعون أصواتهم بالذكر بالتكبير، نعم قال لهم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنكم تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحته. وقد قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إذا واضح أن المراد بهذه الفائدة السادسة أن الشخص وهو يدعو الله عز وجل يشعر بأنه قريب من قريب، الله عز وجل قريب وأنت كذلك قريب منه، إذا ما الداعي إلى رفع الصوت؟ نحن نرفع الصوت إنما هو بقدر ما، لو أن إنسانا أمن ونحن في هذا الجمع ورفع صوته رفعا زائد على الحاجة لقلنا أنه في حق يعني لا ينبغي. لكن إذا كان الشخص يصلي مع اثنين ورفع صوته صوت مرتفع، أنت لست مؤذن، أنت تقرأ وإنما تسمع فقط من يليك، إذا زاد العدد وصار صفوف وصفوف وصفوف، نعم مطلوب منك أن ترفع صوتك بقدر ما تسمع إن أمكن إلى آخر صف، وما زاد على ذلك في الحق غير محتاج إليه. الشخص وهو يدعو الله عز وجل يشعر بأنه لا حاجة إلى رفع الصوت، أنت لا تدعو بعيدا وإنما تدعو قريبا. وهذه نكتة قال المؤلف رحمه الله هي نكتة بديعة، بديعة بمعنى ربما الشخص لو تأمل يجد فيها ما فيها من يعني الفائدة الكبيرة، وهو أن الشخص يشعر بقربه من الله تبارك وتعالى. نعم. وكذلك الفائدة السابعة، نحن نتكلم في فوائد إخفاء الدعاء أيها الإخوة، يعني ربما بعضنا نعم والحمد لله ملتزم بهذا الأدب، ولكن ربما عندما يسمع هذه الفوائد يزداد تمسكا بهذا الذي كان عليه من إخفاء الدعاء، وأن الدعاء لا داعي إلى رفع الصوت به، بل إخفاؤه هو الذي يناسب الذل والمسكنة ويناسب الخضوع ويناسب كذلك كل الأحوال المطلوبة للداعي وهو يدعو الله عز وجل. وآخرها ما ذكرناه هو الشعور بالقرب، بالقرب من الله عز وجل. إذا كنت قريبا منه فلا داعي لرفع صوتك. نعم. إذن سابع هذه الفوائد أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب، بخلاف ما إذا رفع صوته، فإن الذي يرفع صوته في الدعاء يرفع صوته، سيما إذا كان الرفع الذي فيه تكلف وفيه مشقة وفيه إجهاد. هل تتصورون مثلا أنه سوف يبقى ربما مدة زمنية تطول، ربما سوف يرهق، سوف يتعب، وسوف يقول أنا فقط بقي عندي قليلا من هذا الدعاء وسوف أكمله، بل وربما يكمله على مضض، بخلاف الذي يكون خافضا صوته، إنما هو يدعو دعاء ليس فيه كلفة وليس فيه مشقة. نعم. إذا هذا كذلك من فوائد خفض الصوت بالدعاء أو الدعاء الخفي. ثامنها قال أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات، فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدري به أحد، فلا يحصل على هذا تشويش ولا غيره، وإذا جهر به فرط. نعم. إذا جهر به نعم، ربما المقصود به رحمه الله أنه يقول فرط. نعم. فرطت له الأزواج البشرية، ولا بد
أرواح البشرية.
الأرواح البشرية. نعم. قال ولا بد وما نعته وعارضته لو لم يكن إلا أن تعلقها به يفزع عليه همته، فيضعف أثر الدعاء، ومن له تجربة يعرف هذا، فإذا أسر الدعاء أمن هذه المفسدة. إذن يقصد رحمه الله أنه بهذا الشخص إذا أخفى دعاه وكان يدعو بدعاء فإنه يسلم من التشويشات، ويسلم كذلك من احتمال الإذاية لمن حوله من الناس. نعم. قال وتاسعها وأعظم، أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد، ولكل نعمة حاسد على قدر، حاسد على قدر تلك النعمة دقت أو جلت. ولا نعمة أعظم من هذه النعمة، فإن أنفس الحاسدين متعلقة بها، وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته على الحاسد. نعم. إذن كذلك الشخص وهو يدعو الله تبارك وتعالى لا شك أنه محسود، والشخص الذي يشعر بنعمة يتمتع بها من الله تبارك وتعالى إذا أراد المحافظة عليها فالمطلوب منه إخفاؤها، وليس لا بد أن يظهر للناس، كما قال تبارك وتعالى في شأن إخوة يوسف، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إذن كذلك الدعاء متى ما جهرت به فكأنك تحمل الآخرين على أن يحسدوك، لأن هذه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى أن وفقت للدعاء. نعم. قال وقد قال يعقوب ليوسف عليه السلام لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، وكم من صاحب قلب وجمعية وحال، نعم، دفع الله تعالى نعم مع الله تبارك قد تحدث بها وأخبر بها، فسلب تلك النعمة، نعم، بسبب ما جهر به. نعم. لأنه هذا كذلك من ذكرنا، قلنا السابع أو التاسع. نعم. عاشرها أن الدعاء هو ذكر للمدعو سبحانه وتعالى، هو ذكر للمدعو سبحانه وتعالى، متضمن للطلب والثناء عليه بأوصافه وأسمائه، فهو ذكر وزيادة، كما أن الذكر سمي دعاء لتضمنه للطلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله، فسمى الحمد لله دعاء، وهو ثناء محض، لأن الحمد متضمن الحب والثناء، والحب أعلى أنواع الطلب، فالحامد طالب للمحبوب، فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب. فنفس الحمد والثناء متضمن لأعظم الطلب، فهو دعاء حقيقة، بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه. نعم، وكأن المؤلف رحمه الله يريد أن يوضح بأن قال والمقصود أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخر ويدخل فيه، وقد قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفته. الذي يدعو الله تبارك وتعالى دعاء المسألة هو ذاكر في نفس الوقت، هو ذاكر. وما هو المطلوب من الذاكر؟ المطلوب من الذاكر وما قاله تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. إذا فلا بد أن يكون، ما دام هو داعي وهو ذاكر كذلك، فليذكر الله عز وجل على الصفة التي قالها تبارك وتعالى وأمر بها. فأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكره في نفسه. قال مجاهد وابن جريج: أمروا أن يذكروه في الصدور بالتضرع والاستكانة دون رفع الصوت والصياح. وتأمل كيف قال في آية الذكر: واذكر ربك، وفي آية الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخيفة. فذكر التضرع فيهما، إذن الذكر الذي يذكر الله تبارك وتعالى كذلك ينبغي أن يكون على هذه الصفة، وهو أن يحاول ويجتهد بأن يذكر الله تبارك، سيما الذكر اللساني. وإلا في الحقيقة كل إنسان في حال من أحوال العبادة فهو ذاكر لله تبارك وتعالى، مستحيل إنسان يكون في عبادة من العبادات وهو لا يذكر الله، يؤديها أداء هكذا كأنه لا يستشعر أنه يعبد الله، فهو ذاكر. ولكن مراد المؤلف رحمه الله هنا المراد به الذكر اللساني، المطلوب فقط أن يحرك ما يحرك أثناء الذكر من الشفتين أو غيرها. نعم، ويكون ذلك بخفض الصوت. إذن الدعاء كذلك، الدعاء لا داعي الإنسان يرفع صوته في الدعاء، ولا داعي كذلك أن يفعل بعض الأحوال التي تنافي الدعاء، إن لم يكن مثلا فيه رفع اليدين مثلا مطلوب كذلك. وكذلك يعني ما يكون أيضا من ثناء على الله عز وجل وحمده والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام قبل الدعاء، ثم بعد ذلك يتفرغ للدعاء. نعم، قال: فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها، ولا بد لمن أكثر من ذكر الله أن يثمر له ذلك محبة. والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل تضره، لأنها توجب التواني والانبساط. نعم، وربما أتت بكثير من الجهل، نعم، وربما آلت بكثير من الجهال المغرورين إلى أن استغنوا بها عن الواجبات، وقالوا: المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب وإقباله على الله ومحبته له. فإذا حصل المقصود والاشتغال بالوسيلة، فالاشتغال بالوسيلة باطل. يعني بعض الناس هكذا فهموا أن الدعاء المقصود بالإقبال على الله عز وجل. إذا حصلك هذا ولو بالصلاة أو بالصلاة بالصوم أو بالزكاة أو غير ذلك، أقبلت على الله عز وجل، فإذا استغنيت كأنه عن الدعاء، وهذا كذلك انحراف. نعم، قال: ولقد حدثني رجل أنه أنكر على بعض هؤلاء خلوة له ترك فيها الجمعة، فقال له الشيخ: أليس الفقهاء يقولون إذا خاف على شيء من ماله فإن الجمعة تسقط؟ فقال له: بلى. فقال له: فقلب المريد أعز عليه من 10 دراهم. حيث قال، إذن هذا من انحرافات الصوفية في يتكلمونه من بعض أمور الشريعة. بعضهم هكذا يقول أنه قال له شخص أنكر عليه غيابه عن الجمعة واشتغاله بالخلوة، الخلوة معناها مكان ينعزل فيه، المتعبد الزاهد، نعم، ويزعم أنه بخلوته هذه يحقق كثير من مقاصد الشريعة الذي هو جمع القلب على الله عز وجل، وأنه يستغني عن هذه المناسبات الشرعية كالجمعات مثلا، وكمجالس العلم، وكحضور الصلوات الخمس في المساجد ونحو ذلك. واستدل بهذا الاستدلال، قال الفقهاء يفتون أن من خاف مثلا أنه إذا ذهب إلى الجمعة سرق له بعض دراهمه، قال كذلك الزاهد أو المتعبد قلبه أعز عليه من الدراهم، إذن فهو أولى بأن يبقى، وربما كذلك يبتعد عن الجمعة. نعم. إذن أيها الإخوة، هذه تقريبا مجموع الفوائد التي المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المطوية التي بين أيديكم أشار إليها، قلت هي فوائد إخفاء الدعاء، فوائد إخفاء الدعاء، والدعاء قلت هو عبادة، عبادة، بل هو من أجل العبادات. العبد وهو يدعو الله تبارك وتعالى لا شك أنه يستحضر كثير من أوصاف العبد، من ذلك أولا شعوره بأنه فقير إلى ربه تبارك وتعالى، فقير إلى الله عز وجل، واعتقاده أن الله عز وجل بيده خزائن السماوات والأرض، وأنه تبارك وتعالى جواد، وأنه كريم، وأنه تبارك وتعالى إذا سئل أعطاه، بل يحب من العبد أن يسأله، أن يسأله. ولأجل ذلك تبارك وشرع لنا مواسم ومواطن وأوقات وحالات، الشخص إذا أراد لدعاء أن يعني يستجاب ويقبل عند الله تبارك وتعالى، من ذلك أن يستقبل قبلة عن الدعاء، ويرفع يديه ويثني على الله عز وجل بين يدي الدعاء، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ولا يقول مثلا أن الدعاء لا أدعو الله تبارك وتعالى إلا عندما يكون الأمر عظيما أو كبيرا أو شيء من الأمور، لا، اسأل الله عز وجل حتى شسع النعل، ماذا يضرك أن تدعو الله تبارك وتكثر من الدعاء. والأدعية أيها الإخوة كذلك قلت من مواطن إجابة الدعاء التي شرعها الله لنا تبارك وتعالى، يريدنا أن نتحراها، من ذلك يوم الجمعة ساعة الأخيرة منه، وكذلك والعبد بين يدي ربه ساجدا في الصلاة، وكذلك الثلث الأخير من الليل، وكذلك عند المطر، عند نزول المطر، نعم، وكذلك في ساحة الحرب قتال، وكذلك الشخص وهو مسافر، وكذلك وهو صائم. هذه حالات ينبغي للشخص أن يتحراها إذا أراد لدعائه أن يستجاب، بل ويجتهد، بل ولا يجوز له في دعائه يقول اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مستكره له، بل وليعزم المسألة ويدعو الله تبارك وتعالى وهو يعتقد يرجو يعظم الرجاء في الله عز وجل، أن أي ملمة ألمت بالناس فإن الله تبارك وتعالى قادر على أن يزيلها في أي لحظة من اللحظات. فلنكثر الدعاء أيها الإخوة في جميع ما نرجوه من الله عز وجل، وليدعو الإنسان لنفسه ولإخوانه بالثبات والاستقامة والهداية، بالثبات على السنة والموت على الإسلام، وإلى آخر ذلك مما يدعو به لنفسه ولإخوانه من المسلمين، مع أن في الناس شاعت، على كل حال شاعت بدع في الدعاء، بدع منتشرة، والذي ربما تأملها يجد أن كثيرا ممن هو محافظ عليها تجده أجهل الناس بآداب الدعاء، من ذلك أنك إذا سألته هل تحفظ شيئا من الأدعية المأثورة ربما لا يكاد يحفظ منها شيئا. نعم، وهذا في الحق إنما هو جزاء وفاقا، أعرض عن السنة فوجد نفسه تائه في أنواع وألوان من الأدعية لم تثبت. ولذلك فإن من آداب الدعاء الإخوة التي ينبغي للشخص أن يعرف أن يحفظ ما استطاع من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك أنت مهما تجتهد في صياغة أدعية تعبر بها بتعبيرك، فإنه ربما قد يكون منك الخطأ. النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على رجل ووجده يرتعد كالفرخ، كالفرخ معناه كالطائر الصغير. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعلك دعوت ربما بدعوة يعني ليس فيها صلاحك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، قال: دعوت قلت: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. هكذا دعا، ويظن أن الدعاء صحيح لا بأس به. نعم، مقصود هذا الدعاء قال معناه: ما كنت تريد أن تعذبني به في الآخرة من العذاب فيعني عجل لي به في الدنيا. قال: لا، هذا الدعاء غير صحيح. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي، وامتني ما كانت الوفاة خيرا لي، او الممات خيرا لي، او كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيها الإخوة، الأدعية التي يدعو بها الناس كثير منها ربما يكون فيه ما يكون من الغلط. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أقوام من أمتي يعتدون في الدعاء والطهور، يعتدون بمعنى يتجاوزون الحدود، ويقعون في أمور لا يجوز لهم أن يدعون بها. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. فالدعاء أيها الإخوة عبادة من عبادات ينبغي للواحد من أن يهتم بها ويعتني بها ويعرف أحكامها، لأن كل عبادة تعلمون أنها لا تقبل إلا أن تكون نعم على الوجه الشرعي، وأن يكون العبد فيها مخلصا لله تبارك وتعالى. إذن أكتفي بهذا القدر، وأظن كثير منكم حصل على نسخة من هذه المطوية التي بين أيديكم، يعني فيها ما فيها من مثل هذه الفوائد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.